هذا هو الشريط التاسع من كتاب هذا هو الإسلام، الإعجاز البياني في القرآن. الأسلوب البياني في القرآن تجده حينما يعرض قضية من القضايا يعرضها عرض الله الخبير بحقائق النفس والقادر على إيراد الخصائص الكلامية التي تعبر عن حقائق النفس، لأننا إذا جئنا لحفل من الحفلات واستمعنا لخطباء متعددين وأعجبنا بواحد فنحن نصفق له كثيرا ونستعيده، وآخر لا يعجبنا فلا يستوقفنا. لماذا؟ لأن المتكلم الذي أعجبنا به استطاع أن يلمس أوتار نفوسنا ويأتي بالقدرة التي عنده من الأساليب التي يستطيع بها أن يقنعنا ويهيج مشاعرنا ويستميلنا. فإذا كان الإنسان يريد أن يهيج جمهورا فلا بد أن يكون عارفا بخواطره وعنده قدرة من الأساليب بحيث يستطيع أن يهيج هذه الخواطر وأن يستميلها. لكن علم الإنسان محدود بخواطر النفوس، وقدرة الإنسان محدودة بأساليب الكلام. فإذا كان الله هو الذي يتكلم، أتخفى عليه من خواطر نفوس الناس أشياء؟ والجواب أنها لا تخفى عليه قطعا. وحين يكون عالما بالخاطرة، أيعجز الحق القادر عن الأسلوب الذي يقنع كل النفوس؟ لا يعجز. إذن فمنطقي أن يكون كلام الله أبلغ كلام، وبعد ذلك يأتي في المستوى الذي دونه كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والقرآن حينما عرض هذه الأشياء نجده أنه يفترق في أسلوبه حين يعالج معنى واحدة، فيظن الناس أن القرآن يتفنن في التعبير، ونجد معنى يأتي مرة بعبارة وفي نفس المعنى يأتي بعبارة أخرى، فهل هناك فنون أو تفننات في التعبير؟ نقول لا، نحن ننظر إلى المعنى إجماليا. لكن حين نتناول المعنى بكل زواياه ولقطاته نجد أن هذه الآية لا يصلحها إلا ذلك اللفظ، وتلك الآية التي في مثل معناها لا يصلحها إلا ذلك اللفظ. الحق سبحانه وتعالى يعرض مثلا قضية شائعة عند الجاهلية، وهي أنهم كانوا يقتلون أولادهم، فيقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ويأتي في آية ثانية ويقول فلا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ففي الآية الأولى قدم رزق المخاطبين على رزق أولادهم، وفي الثانية قدم رزق أولادهم على رزقهم. نقول المعنى ليس واحدا، المعنى قد يكون في جملته واحدا إنما في تفصيله والمخاطب به مختلف. لماذا؟ لأنك لو نظرت إلى عجز كل آية، أي إلى آخر كل آية مع صدرها، لوجدت أن هذا العجز مطلوب لذلك الصدر. كيف؟ لأنه يقول في الآية الأولى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فكان الفقر موجودا بالفعل، وما دام الفقر موجودا بالفعل فشغل الإنسان يكون برزق نفسه قبل أن يشغل برزق ولده. وهنا يطمئنه الحق على رزق نفسه فيقول نحن نرزقكم يا أصحاب الإملاق وإياهم، ونأتي برزقهم أيضا، لأنه ما دام الفقر موجودا فشغل الإنسان برزق نفسه موجود قبل أن يشغل برزق ولده، فيقول نحن نرزقكم وإياهم. لكن إذا قال الحق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خوفا من فقر، فكأن الفقر غير موجود ولكن أنت تخاف إن جاء لك أولاد أن يأتي الفقر مع الأولاد، فيقول لك: لا، أنا سأحضرهم برزقهم، نحن نرزقهم وإياكم. إذن المعنى ليس واحدا، المعنى قد يبدو في جملته واحدا لأنه في قضية قتل الأولاد والفقر نقول لا، المخاطب مختلف، مرة يكون فقيرا بالفعل وذلك شغله برزقه قبل أن يشغل برزق ولده، ومرة يكون غنيا ولكنه يخاف أن يأتي الفقر إذا جاء له الولد فيكون شغله برزق ولده، فتكون الآية: نحن نرزقهم، أي نأتيهم برزقهم معهم. إذن فالأسلوب مختلف. ماذا عن غير العرب؟ الأسلوب القرآني صحيح أنه معجز للعرب، ولكن الدعوة الإسلامية ليست دعوة للعرب فقط، وما دامت المعجزة هي شهادة لكل مأمور بها بأن ذلك من عند الله، فهذا الذي لا يفهم العربية أو الرجل الذي تضاءلت ملكته أو ضمرت فسقطت فليس لديه القدرة عليها، كيف يكون إعجاز القرآن بالنسبة له؟ نقول له: إعجاز القرآن بالنسبة لهذا إعجاز منهجي، بمعنى أننا نرى المناهج التي جاء بها القرآن، أي أننا نرى الغيبيات والأشياء التي تجد بعد ذلك وجاء بها، بمعنى أن نبقي على الأسلوب البياني في القرآن وانسجامه مع الحقائق الكونية التي يظهرها النشاط الذهني فيما بعد. إذن فالإعجاز البياني سيظل معنا. كيف يكون هذا؟ القرآن والسمع والإبصار. القرآن مثلا نجده يعرض لقضية في وظائف الأعضاء، ووظائف الأعضاء هذه عرفناها حديثا، ما وظيفة السمع، وما وظيفة البصر، وما وظيفة العقل، وبقية الأعضاء. حين يتناول هذه المسألة نجده يتناولها تناولا بيانيا، لكنه بيان موافق لما انتهى إليه النشاط الذهني في الكون من حقائق علمية. فماذا قال مثلا؟ نجد أشهر قضية في هذا قضية الإنسان ووسائل علمه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ولكنه خلق لنا وسائل العلم، ووسائل العلم هذه هي السمع نسمع، والبصر نرى، ثم ينشأ من المحسات أمور عقلية وأمور وجدانية وأمور قلبية. إذن مراحل العلم تأتي محسات، وهذا كشأن الطفل، أولا يدرك الأشياء المحسة، ثم تتراكم الأشياء المحسة فيكون منها معلومات عقلية. فنجد القرآن يقول: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وهي هنا مرتبة ترتيبا كالواقع تماما. فنجد أن أول ما نلاحظه هو أن القرآن حينما تكلم عن أعضاء المعرفة في الإنسان تكلم عن السمع والبصر والفؤاد، والقرآن كله بهذا الترتيب: إن السمع والبصر والفؤاد، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، كلها مرتبة هذا الترتيب. عندما برز الكلام العلمي أو الحقائق العلمية قال لنا علماء وظائف الأعضاء إن الإنسان أول ما يولد تكون أول حاسة من حواسه تؤدي مهمتها هي حاسة الأذن، ثم إن العين تؤدي مهمتها في ظرف 10 أيام. فأنت إذا جئت إلى الوليد المولود ومددت أصبعك أمام عينيه فلا يرمش، لأن عينيه لم تؤدي مهمتها بعد فلا يرى شيئا. ولكن إذا جئت وأطلقت صوتا في أذنه فإنه يحدث عنده انفعالا يدل على أنه استقبل شيئا. إذن أذنه هي أول شيء يؤدي مهمته. فحينما يتحدث الحق عن السمع والبصر يكون دل على أن السمع يؤدي مهمته أولا، وبعد ذلك البصر يؤدي مهمته ثانيا، وبعد ذلك تتكون المعلومات القلبية والمعلومات العقلية بعد ذلك بلا شذوذ في أي آية. لماذا السمع بالمفرد والأبصار بالجمع؟ ومتى الاستثناء؟ نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن هذا خالف بين السمع والبصر. كيف هذا؟ وماذا قال؟ قال جعل لكم السمع والأبصار. فالسمع مفرد والأبصار مجموعة، مع أن المفروض في تصورنا البشري وفهمنا أن يقول السمع والبصر أو الأسماع والأبصار، فهو قد رتبهم الترتيب الطبيعي. ولكن لماذا قال ذلك مفرد وذلك جمع؟ نقول والله أعلم، لأن استقبال الأذن للمسموع لا خيار للإنسان في أن يمنع أذنه أن تسمع بشيء موجود فيها. أما العين فلك خيار ألا ترى مناظر موجودة أمامك، لك أن تغمض عينيك فلا تراها، لكن ليس عندك شيء في أذنك بحيث تسد أذنك فلا تسمع. فإذا ما جاء صوت في مجموعة لا يملك الناس أبدا إلا أن يسمعوه جميعا، لكن مرئيا من المرئي هذا يراه بفتح عينيه وذلك يغمض فلا يرى. إذن فما دام أمر سمع ومسموع فلا خيار للإنسان إلا أن يكون المسموع في الجماعة واحدا. إذن فالسمع واحد لكن الأبصار قد تتعدد في مرائها، هذا يبصر ذلك وذلك لا يبصر، لأن هناك تحكما في العضو نفسه بحيث يرى أو لا يرى. أما الأذن فلا بد أن تأتي بشيء آخر غير الأذن، فإما أن تضع أصابعك في أذنيك أو أن تحضر قطعة من القطن وتضعها فيها أو ما إلى ذلك. ولكن إذا جاء إنسان وصرخ فيكون سمعنا واحدا بالنسبة للمسموع ولكن مرائينا متعددة بالنسبة للمرئي، فذلك يرى هذا وهذا يرى ذلك. أما السمع فلا خيار لأحد فيه، لذلك جاء السمع مفردا دائما. وشيء آخر، لم نجد الأبصار مفردا إلا في آية واحدة، إن السمع والبصر، ولم يقل والأبصار، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه هي الآية الوحيدة التي أفرد البصر فيها. لماذا؟ نقول والله أعلم، لأن الكلام هنا عن المسؤولية الذاتية، والمسؤولية الذاتية مسؤولية فردية، فيكون سمعي وبصري وحده، فأنا لست مسؤولا عن أبصار غيري، إنما مسؤول عن بصري وحدي. إذن فلا بد أن يفرد البصر هنا. إذن فما دام الأمر كذلك والحقائق العلمية أثبتت لك هذا، فيكون الأسلوب الأدائي للقرآن مواكبا للحقائق العلمية التي أثبتت لك هذا، فيكون الأسلوب الأدائي للقرآن مواكبا للحقائق العلمية وعلى مقتضاها، وأخرى تستحق أن تتوقف عندها وقفة متأملة، هي أن الحق سبحانه وتعالى لم يقدم البصر على السمع إلا في آية واحدة، وهي ربنا أبصرنا وسمعنا، يوم القيامة أبصرنا وسمعنا. لماذا تغير هذا النظام؟ فالنظام كان السمع دائما أولا، يليه البصر، لأن أول ما يفاجأ به من مشاهد القيامة هو مرئي لا مسموع عندما تقوم القيامة. فما الذي يفجأنا؟ نرى أولا ثم نسمع ثانيا، فيكون منطقيا مع وقته ومع واقعه، وبعد ذلك نجد هنا عجيبة من العجب، أن السمع هذا هو الحاسة الوحيدة التي تؤدي مهمتها عند النوم. العين تغمض ولكن الأذن مستقبلة دائما. لماذا؟ لأن بها الاستدعاء، وما دام السمع يؤدي مهمته آداء أوليا فيكون هو الحاسة المصاحبة للإنسان دائما لأنها للاستدعاء، وما دامت هي الحاسة المصاحبة للإنسان فبالليل لا تتعطل الأذن وإنما العين هي التي تتعطل. فنجد القرآن حينما يتكلم عن ذلك حتى نرى خدمة الأسلوب الأدائي للبيان مع الحقائق العلمية، نجد الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن ظاهرة الليل والنهار ويقول إن هذه نعمة من النعم، وأنه جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من الفضل وتقدحوا فيه، يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، ثم في آخر الآية يقول أفلا تسمعون، هذه واحدة، وبعد ذلك يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار المقابل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، وفي آخر الآية يقول أفلا تبصرون. لماذا في الآية الأولى قال أفلا تسمعون وفي الآية الثانية قال أفلا تبصرون والمقام مقام امتنان واحد؟ قالوا لأنه قال في الآية الأولى أنا سأجعل الليل سرمدا، وما دام الليل سرمدا فتكون وسيلة الإدراك هي الأذن. أفلا تسمعون وليست العين، لكن في النهار وسيلة الإدراك الأولى تكون العين، فمع النهار يقول أفلا تبصرون ومع الليل يقول أفلا تسمعون. إذن فهذا إعجاز بياني متمش مع الحقائق العلمية التي جدت، وما دامت الأذن تؤدي مهمتها حتى مع الإنسان النائم فنقول إننا نستطيع أن ندرك لماذا حينما عرض الحق سبحانه وتعالى قصة أهل الكهف نجد أنه في هذه القصة يريد الله أن ينيمهم مدة طويلة، وهذا النوم لمدة طويلة يأتي على غير مألوف في قانون البشر، فالذي نام قسطا وافيا توقظه أي حركة، وهم قوم في كهف والكهف في جبل والجبل في صحراء، وهناك برق وهناك رعد وهناك أصوات حيوانات، فنجد الحق سبحانه وتعالى يريد أن يمنع عنهم المنبهات التي تخرجهم عن النوم، فماذا قال؟ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ضربنا على آذانهم، لو لم يقل الحق ضربنا على آذانهم لبقيت الآذان تؤدي مهمتها، فأي صوت خارجي يوقظهم فلا ينامون وهم يريدهم نائمين، فلا بد أن يقطع علاقتهم مع الكون، وعلاقتهم مع الكون وهم نائمون ليست إلا بالأذن، فيضرب على الأذن، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. إذن كلما تجلت الحقائق العلمية نجد الآداء البياني مواكبا لهذه الحقائق، ويعطيه لنا بعطاء من يعلم الحقائق كيف تكون ويؤديها بالأسلوب الذي يتفق. وإلا لو كان كلاما عاديا ما تنبه أحد إلى مثل هذه المسألة. التأكيد بضمير الفاعل. في الأداء البياني نلاحظ أن هناك أشياء لم يدعها البشر وأشياء ادعاها البشر، فلم نجد أحدا يدعي أنه أحيا الإنسان، ولم نجد أحدا ادعى بأنه يميت الإنسان. إذن فقضية الحياة والموت هذه مسلمة لمن؟ لله. لكن هناك قضية فيها أسماء. الطبيب يعالجك، فربما تظن أنت أن الطبيب شفاك. إذن فمن الممكن أن يدعى أن الطبيب شفى المريض، ومن الممكن أن يدعوني أحد إلى طعام أو أكون فقيرا فيعطيني أكلة فيقال أطعمني فلان، فهذه تدعى. لماذا؟ لأنه قد يكون سببا، ونقف عند هذا السبب. لكن الأمر يختلف في مسألة الحياة والموت. من الممكن أن يقول لك أحد أنا عقلي ناضج وسأضع لك قانونا ومنهجا لحياتك يهديك إلى منطق الصواب كما يفعل الوضاعون في قوانين البشر، فهم يدعون أنهم يقدرون على أن يضعوا النظم التي تهدي البشر. فالشيء الذي لم يدع من البشر يعرضه الأسلوب البياني عرضا عاديا، والذي يمكن أن يدعى يؤكده. كيف؟ نجد سيدنا إبراهيم حين حطم الأصنام ماذا قال؟ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، وهي الأصنام التي حطمها، إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. لماذا قال الذي خلقني فهو يهدين ولم يقل الذي خلقني يهديني؟ فالأسلوب البياني هنا الذي خلقني يهديني، فقالوا لا، لأن هذه الهداية يمكن أن تدعى من البشر للبشر، لكن الخلق لا يدعى. فلما قال الذي خلقني هذه لم توجب التأكيد، لأن هذا موضوع لا يجادل فيه أحد. لكن الهداية والمنهج من الممكن أن يدعيهما بعض الناس، فنجد سيدنا إبراهيم يؤكده، الذي خلقني فهو يهدين، هو الذي يهديني فقط، ضمير فاعل، الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني، لأن الطعام قد يدعى أن فلانا يؤكل فلانا وفلانا يعول فلانا، فيؤكدها ويقول تنبه إلى هذه أسباب مناولة فقط. وأما الذي أطعم فهو الله، ولذلك لم يقل الذي يطعمني كما قال الذي خلقني، ولكن قال الذي هو يطعمني، هو أي لا غيره يطعمني ويسقيني. وبعد ذلك قال وإذا مرضت فهو يشفين، لم يقل يشفيني، لأن هناك أسبابا من الطب والعلاج يمكن أن تدعي أنك أنت الشافي، والذي يميتني ثم يحيين لم يقل ثم يميتني. إذن الأداء البياني سائر بنظام، بحيث أنك إذا أخذت لفظا ونقلته فسيختل المعنى. لا زيادة في حرف. نأتي مثلا في العرض للأداء القرآني، فنجد قول الله تعالى ما جاءنا من بشير ولا نذير، نجد أن بعض العلماء عندما يفسرون هذه الآية يقولون من حرف زائد، بمعنى أن أصلها ما جاءني بشير ولا نذير، وحينما يشرعون في إعرابها يقول هذا البعض من حرف جر زائد، وبشير فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع منظور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ونسأل لماذا من حرف جر زائد، ولماذا يضيف الله هذا الحرف الزائد؟ إننا إذا تأملنا قليلا في الآية نجد أن الزيادة المقول بها في حرف من هي في تصور البعض، ولا بد في رأينا وفهمنا أن يكون لها معنى. ولإيضاح ذلك نقول أنت إذا قلت ما عندي مال، فمن الجائز ألا يكون عندك مال له قيمة، إنما إذا قلت معي 25 قرشا أو 50 قرشا أو جنيه، فهنا هذا لا يعتبر مالا ذا قيمة. لكن حين أقول ما عندي من مال، أي من بداية ما يقال له مال أو مليم، فكأن الله حين يقول ما وجدنا من بشير، أي لم يأتي لنا أحد من بداية ما يقال له بشير، لم يوجد أحد قال لنا كلمة يا ربي، لم يهدنا أحد ولو بكلمة، إذن من هنا لا تكون زائدة، فهي قد جاءت لتؤدي معنى. بيان في حرف. من المعاني الواحدة التي يختلف فيها الأسلوب ويظن الناس أن هذا تفنن في العبارات، نجد مثلا أن القرآن يتحدث عن المصائب التي تصيب الناس، ففي وصية لقمان مثلا نجده يقول له واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، فقط لا غير. إنما في الآية أخرى في الصبر أيضا يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. حرف لام. نجد أن اللام هنا وضعها مع من، فإذا تساءلنا عن السر في هذا ومعناه التمسناه في أن المعنى مختلف. نعم صحيح أنه كلام في الصبر، لكن المصبور عليه هذا أمره يختلف، فهناك مصيبة تصيب الإنسان وله فيها غريم، ومصيبة تصيب الإنسان ولا غريم له. المرض الذي يصيبني، من غريمي في المرض الذي أصابني؟ لا أحد. إذن على من أصبر هناك؟ فالمسألة طبيعية، ولكن إذا لطمني إنسان أو ضربني أو آذاني فتكون مصيبة قد آذتني ولي فيها غريم أمامي، فما دام الغريم أمامي فهذا يهيج خواطري في أن أغضب وأن أرد، لكن المرض الذي أصابني ليس لي فيه غريم، فمع من سأعمل معركة؟ ولذلك ونعود للآية واصبر على ما أصابك، يكفي جدا إن ذلك من عزم الأمور، لأنه لا يوجد غريم يحركني على أن أنتقم منه. لكن الآية الثانية تقول ولمن صبر وغفر، كان لي غريم فأحب أن يؤكدها فقال إن ذلك لمن عزم الأمور. المرضع والمرضعة. نجد عرض القرآن أيضا عندما يصور لنا هول يوم القيامة يقول يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، مع أنهم يقولون إن مرضع بدون تاء، فكلمة مرضع لا تأتي للرجل لأن مرضع بطبيعتها للمرأة فلا تأتي التاء هنا، ولذلك يقولون لك إن الأمور الخاصة بالمرأة لا تأتي فيها بالتاء، فلا تقول رجل حامل وامرأة حاملة، إنما تقول امرأة حامل. لماذا؟ لأن هذا وصف لا يوجد إلا للمرأة فلا توجد تاء الفرق معها، فما دامت كلمة مرضع لا تأتي للرجل فلماذا جيء لها بالتاء هنا وتذهل كل مرضعة؟ والجواب لأن الله يريد أن يصور لنا هول القيامة، وأما هول القيامة يشغل الإنسان عن أعز ما يحب. المرضع هي المرأة التي من شأنها أن ترضع وإن لم تكن في ذلك الوقت مرضعة، لكن مرضعة هي التي تلقم الثدي في فم الطفل، فذهول المرأة يوم القيامة لا عن رضيع من شأنه أن يرضع منها وإن كان قد شبع من الرضاعة ونام، لا، وإنما هو يذهلها عن الرضيع الذي ثديها في فمه. إذن فمرضعة لا تكون إلا لحالة الإرضاع ذاته، أما مرضع فتقال للمرأة التي من شأنها أن ترضع وإن لم تكن مرضعة في ذلك الوقت. فالذهول الذي يصيب الناس متى يكون أروع؟ إذا كان الثدي في فم الطفل. فنجد التعبير القرآني يعدل عن مرضع إلى مرضعة، وهذا آداء إيقاعي حتى يعطي المعنى الدقيق السليم المطلوب. الجلد ومراكز الإحساس. بعد ذلك يأتي القرآن ليعرض لنا أشياء ما كنا نعرفها إلا أننا كنا نفهمها على أنها أسلوب أدائي وننفعل له الانفعال المناسب له قدر عقولنا، وبعد ذلك يأتي العلم الجديد ويعطينا صوراً فنقول هذا أسلوب بياني مضبوط حين عرض القرآن لعذاب الكفار في الآخرة. يقول الحق كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نحن كنا نقرأها قبل أن نعرف أين منطقة الإحساس، هل الإحساس في المخ أم في النخاع الشوكي؟ ثبت أخيرا أن هذا الجلد هو الحاسة المهمة في الإنسان لدرجة أن الأذن لا تستقبل أكثر من 18 مؤثرة، وإذا زادت المؤثرات تختلف الأصوات ولا تتميز، والعين لا تميز أكثر من 18 مرئية، فإذا زادت عن 18 مرئية تختلط ولا تنظر، لكن السنتيمتر من جلد الإنسان يستقبل 800 مؤثر مختلفة ويحس بها. إذن الجلد في مسألة الإحساس هو المركز القوي، فحين يأتي الحق سبحانه وتعالى ويقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ثم يعلل ليذوق العذاب، فيكون هذا آداء بياني رائع اتفق مع الحقائق
التي أثبتها العلم في أن مناط الحس الأصيل في الإنسان هو الجلد، بدليل أن الجلد حين يحرق يمتنع الإحساس، والله يريد أن يديم عليهم إحساسهم بالعذاب، فحين ينضج الجلد يأتي لهم بجلد آخر ليذوقوا، أي لتتكرر إذاقتهم للعذاب. الحقيقة العلمية والقرآن. هنا وقفة، وهو أن هناك مدرستين الآن: مدرسة تستقبل الحقائق العلمية في الكون وتحاول أن تخضعها للقرآن، ومدرسة تنفي ذلك. نقول لا، ربما تكون المحاولة هي إخضاع الآيات القرآنية وتوطئتها لكل ما يكتشف في قضايا العلم، وليس محاولة إخضاع الحقائق العلمية للقرآن، مع أن العلم لم يعرف بعد الكلمة الأخيرة في كثير من القضايا والمسائل. نعم يحدث ذلك، لكن نحن نأتي ونقول لهم إن الذين منعوا مجانبين للصواب والذين غالوا مجانبين للصواب. لماذا؟ لأننا قد قلنا أولا أن القرآن كلام الله، والكون خلق الله، وحقائق الكون الموجودة فيه والتي خلقها الله لا بد أن تنسجم مع كلام الله، فلا يكون هنا تضارب. فإن حصل ما ظاهره التضارب، فإما أنك فهمت حقيقة قرآنية وهي ليست حقيقة قرآنية، وليس هذا المراد من الحقيقة القرآنية، وإما أنك أتيت بشيء ليس حقيقة علمية وقلت هو حقيقة علمية. لكن إذا تأكدنا أن هذه حقيقة قرآنية وهذا هو الفرق، وهذه حقيقة علمية، فلا بد أن يلتقيا، لأن قائل القرآن هو خالق الكون. إلا أن الناس لا يفطنون إلى أهمية تحديد ما هو العلم. لا يقال علم إلا إذا كانت قضية وأنت تجزم بها وهي واقعة وعليها دليل، بغير ذلك لا يكون علما. والعلم من أجل اكتشاف حقائق الكون مفهوم أنه يبدأ بالملاحظة ثم التجربة ثم النظرية ثم الحقيقة العلمية، فلا يقال حقيقة علمية إلا في نهاية المطاف بأن تسلم وكل الجزئيات تنطبق على هذه الحقيقة ولا تشذ عنها حقيقة. فإذا جئت لتخضع القرآن لملاحظة علمية نقول لك هذا غلط، لأنه من الجائز ألا تنجح الملاحظة بالتجربة. وإذا جئت لتخضع القرآن لتجربة علمية نقول أيضا هذا غلط، لأنه من الجائز ألا تنفع التجربة. إذا أردت أن تخضع القرآن لنظرية نقول هذا غلط أيضا، لأن النظرية يمكن أن تخطئ. لكن إذا وصلت إلى حقيقة علمية نقول لك إن لم يكن في القرآن ما يؤيدها فليس فيه قطعا ما يعارضها. لكن نحن نقول أيضا إن العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة. ما يسمى بالحقائق العلمية اليوم يخضع للتغيير والتبديل غدا. هنا لا تكون حقيقة. فمثلا أنا الآن إذا نظرت إلى الفلكيين والناس الذين يحسبون دورة الأرض ودورة الشمس والقمر وإلى آخره، ونجدهم يقولون مثلا إن الساعة كذا في يوم كذا يحدث خسوف أو يحدث كسوف في منطقة كذا، حين نتابع هذا الذي قالوه ونجد الأمر كما حسبوه وأكدوه، فهذا دليل على أن المقدمات سليمة. لو كانت المقدمات فيها غلطة واحدة لكانت النتائج تأتي مضطربة. فلما كانت النتائج سليمة فتلك حقيقة علمية. فمثلا لو قالوا إن الأرض كرة ودورتها حول نفسها تستغرق كذا، ودورتها حول الشمس تستغرق كذا، وحول القمر تستغرق كذا، ففي الوقت الفلاني تكون الشمس إما بين الأرض والقمر فيحدث كذا، وإما القمر بين الشمس والأرض فيحدث كذا. ما دامت هذه المقدمات والنتائج تأتي طبق الأصل، فلا بد أن يكون هذا الكلام مبنيا على حقيقة علمية، فلا نستطيع أن نجادل فيه. لكن حين يأتي شخص ويقول لي أنهم قد طلعوا إلى القمر وربنا قد ذكرها في القرآن، فأقول له كيف هذا؟ يقول: قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وهذا هو سلطان العلم. فأقول له: ما دخل طلوع القمر هذا بالسماء؟ إن القمر ليس إلا ضاحية من ضواحي الأرض. ما القمر بالنسبة للسماء؟ أين بعد الشمس؟ إن القمر لا يبعد ثانيتين ضوئيتين، أما الشمس فثماني دقائق ضوئية، وهناك كوكب آخر وكواكب أخرى بيننا وبينها 1000 سنة ضوئية، وأخرى بيننا وبينها 1,000,000 سنة ضوئية. فأين السماء وأقطار السماء؟ من أين جاءت؟ فأنت في ضاحية الأرض في القمر. ثم إذا كان سلطان العلم كما يقال، فكيف يقول الله بعدها: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران؟ ما دام السلطان الذي جاء هو العلم وسننفذ، فلماذا يقول يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران؟ وهل أنا المتحدي فقط أم الجن أيضا داخل في التحدي؟ الجن، لأنه يقول يا معشر الجن والإنس، يخاطب الاثنين. والجن بنص القرآن كانوا يقعدون من السماء مقاعد للسمع، فهم واصلون إلى مدى بعيد ومع ذلك متحدين. إذن لا يصلح أن نقول إن القرآن أشار إلى ذلك. إذن فما معنى القرآن أشار إلى ذلك؟ إذن فما معنى إلا بسلطان؟ نقول: إلا بسلطان هذه آية لغرض واحد، هذا أيضا آداء بياني حتى لا يعمل مغمز في أي قضية من قضايا الدين، وحتى لا تتعارض قضايا الدين. لقد أسرى الله بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء، فلو أن إلا بسلطان هذه لم تأتي هنا لقال قائل: لا، محمد لم يعرج به إلى السماء. لماذا؟ لأن الله يقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون، وقد تحدى. لكن قول الله إلا بسلطان، أي بسلطان منه، فهو الذي يخضع القوانين، وهو الذي يخرج محمدا من هذا النطاق إلى السماء. فإذا إلا بسلطان هذه آية حتى لا يكذب محمد في أنه صعد إلى السماء. إن لم تكن هذه الآية فقد كان من الممكن أن يقول إنسان: لا، إن القرآن يمنعه. إذن فالذين يمنعون أن القرآن قد يلتقي ببعض الحقائق العلمية نقول لهم: لا، لكن حققوا أولا أنها حقيقة علمية، فإذا وصلت مسألة إلى مرتبة الحقيقة العلمية فالقرآن لا يعارضها بل يمكن أن يؤيدها. والقرآن لم يجئ كتاب علم، بمعنى أنه لم يأتي ليعلمني الكيمياء ولا ليعلمني الفلك ولا ليعلمني الجغرافيا، إنما يمس حقائق الكون الموجودة بما يؤدي إلى مصداق قول الله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ولا يمكن أن يرينا الآيات في الآفاق وفي أنفسنا إلا إذا اكتشفنا حقائق علمية ثم وجدنا قرآننا يؤيدها، أي يمر على الحقيقة على أنها حقيقة، وهذا غير أن يعلمها لنا، فتعليمها نشاط ذهني، لكن إذا وصلت إليها تجد القرآن إما أن يؤيدها أو لا يعارضها. وهذا ما يجب أن نلفت إليه في بحث القرآن من ناحية الحقائق العلمية. الفصل السابع: الإسلام والمصير الإنساني. كيف تنشأ المشكلة؟ من الإنصاف أن نقول إن الإسلام هو المنهج الوحيد أو الدين الوحيد الذي استطاع بوضوح أن يضع النقط على الحروف في هذه المسألة ليقنع القلب والعقل والوجدان. وليس ذلك نقصا في الديانات السابقة، ولكن النقص نشأ من أن مناهج الديانات السابقة لم تصلنا كما أنزلها الله على رسله. فذاك ليس عيبا في الدين، وإنما عيب في نقلة ذلك الدين. ونحن نقرأ في القرآن أمورا لا نجدها حيث أخبر بها القرآن وهو أصدق الحديث. موضوع الإنسان: مسير أم مخير، مجبر أم مختار، يثير في الذهن ابتداء سؤالا: كيف تنشأ المشكلة؟ إذا قلت مثلا: أنا والله لا أستطيع أن أحكم على فلان أهو كريم أم بخيل، لا تنشأ هذه المشكلة في الحجم أو في الحكم إلا إذا رأيت له بعض التصرفات كان فيها كريما وبعض التصرفات الأخرى كان فيها بخيلا، فترددت في المسألة: أهو كريم أم بخيل؟ ولو كانت كل التصرفات بخلا ما نشأ أم هو كريم على هذا النبط؟ ولو أن كل التصرفات التي أخذتها عليه كرم ما نشأ شق السؤال: أم هو بخيل؟ السؤال: الإنسان مسير أم مخير؟ لو كان في ظاهر الحياة أن الإنسان يرى نفسه مجبرا على كل أعماله لما نشأت فكرة أهو مخير، ولو أنه مخير في كل أعماله لما نشأت فكرة أهو مسير. إذن فالإنسان يجد أفعالا كثيرة تحدث فيه بدون اختيار منه، فيرى أنه ما دام لم يوجد له اختيار فهو مسير فيها. وأشياء كثيرة تقع على حسب ما قدر واختار، ويريد أن يلبس بدلة لونها كذا، يريد أن يأكل طعاما شكله كذا، يريد أن يتعلم في مدرسة كذا، يريد أن يعمل كذا، فتقع الأمور كما يقرر أو قريبا مما يقرر. إذن فهناك أمور للاختيار دخل فيها، وأمور ليس للاختيار دخل فيها. هنا نشأت المشكلة. انتهى الشريط التاسع من كتاب هذا هو الإسلام، وللكتاب بقية على الشريط العاشر والأخير.